العلي الأعلى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله الذي إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أشهد وتشهدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أثنى عليه ربه من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأثنى عليه حسان فقال: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان يحبنا صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا، كما ثبت عند أحمد في المسند أنه كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقام أحد الأصحاب وقال: طوبى لنا يا رسول الله، آمنا بك ورأيناك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، طوبى لكم، آمنتم بي ورأيتموني. ثم قال: طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وما فاح شذ الأزهار، وما غرد طير وطار. أيها الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة التي أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تعذروني على أن أقدم بين يدي الشيخ، ولكن الهدهد قد تكلم بين يدي سليمان، وتقديمي للشيخ أرجو الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء عما قدم ويقدم، فقد تكبد المشاق، ولكن أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. حديثنا في هذه الليلة المباركة التي أرجو الله أن تكون مباركة، وأن يكتب لنا وللشيخ وللجميع أجرها في الحياة وبعد الممات، عن رسالة إلى الشباب، الشباب الذين هم عماد الأمة. ولن أستأثر بالمقدمة وبالحديث عن الشيخ، فكلنا في شوق إلى أن نستمع إلى فضيلته، فنسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يرفع قدره وذكره في عليين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، رسالة إلى الشباب، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة، وسأركز الرسالة في 5 كلمات. الأولى الشباب، الثانية العلم، الثالثة الفهم، الرابعة الإيمان، الخامسة والأخيرة العمل. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا الشباب، أحبتي في الله، إن كان آباؤنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. ولا غنى أبدا للأمة عن شيوخها وشبابها، فحديث المتحدثين عن الشباب يسعد الآباء والشيوخ بلا شك ولا ريب. فالشباب شعلة متقدة وقوة هائلة وطاقة جبارة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شديد الحفاوة بالشباب، شديد الفرح بالشباب، فهم الذين أيدوا الدعوة منذ لحظاتها الأولى، وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين أوحى الله إليه في 40 من عمره وهو سن اكتمال الشباب، وكان صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه في 38 من عمره في ريعان الشباب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 28 من عمره أو في 27 من عمره في سن الشباب، وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والأرقم بن أبي الأرقم ومصعب بن عمير وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الشباب، أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فقرة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ذلك يوم استطاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يطبع 10,000 من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي القرآني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب هذا الشباب بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هؤلاء الشباب ليحولوا الإسلام في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وإخلاصا وصدقا ووفاء وعملا وإعطاء وبناء. وهذا هو السر، وهذا هو الفارق بين هذا السلف وبين الخلف. فالحق معنا أيها الأفاضل بلا ريب، والباطل مع غيرنا، لكننا إلى الآن لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. والباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، ولباطلهم الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة سلبية، فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة صاخبة متشنجة منفعلة وأحيانا دموية. وهنا نخسر الحق ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. انطلق هذا الشباب الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، وصاغه صياغة عقدية وتعبدية وأخلاقية فريدة، انطلق هؤلاء الشباب ليحولوا الإسلام في حياة الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فهذا أول سفير يتحدث باسم الإسلام بلغة فصيحة بليغة، بهمة عالية، بفهم دقيق ووعي عميق. استطاع بهذه اللغة وبهذا الفهم الراقي أن يغرس للإسلام شجرة في أرض مقفرة، استطاع أن يضيء للإسلام شعلة في أرض مظلمة، استطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة عاتية. إنه شاب في ريعان الشباب، إنه جعفر الطيار، إنه جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يوم أقف أمام النجاشي ليعرض القضية ببلاغة وفصاحة عجيبة، حين قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة وصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ونهانا عن شهادة الزور وأكل أموال اليتامى وقذف المحصنات. فلما عدا علينا قومنا وفتنونا في ديننا وقهرونا وضيقوا علينا، خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أي لغة هذه؟ هذا ما يسمى في لغتنا في العصر الحديث بالدبلوماسية. فأي لغة للدبلوماسية هذه؟ يستطيع هذا الشاب أن يعبر عن قضيتي بهذا الفهم الدقيق والوعي العميق؟ بل أول داعية يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بمصير الدعوة كله كان شابا في ريعان الشباب. إنه غرة فتيان قريش، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه زهرة شبابها، إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير. أقول بملء فمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أختار مصعب بن عمير يضع بين يديه مصير الدعوة بكامله، لأن مكة فعلت برسول الله ما تعلمون، وأهل الطائف فعلوا برسول الله ما تعرفون، ولم يبق إلا يثرب لتشكل أملا متبقيا. استطاع مصعب بن عمير في وقت قليل أن يغرس للإسلام شجرة أمام جل بيوت أهل هذا البلد الكريم. وهذا أول فدائي يعلم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. علي بن أبي طالب الذي يقدم نفسه نصرة لله جل وعلا ولرسول الله، وأود أن أضع هامشا يسيرا لا يقبل المزايدة، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة يدينون لله جل وعلا بحب علي رضي الله عنه وبحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يضارع أهل السنة أحد على وجه الأرض في حب آل بيت رسول الله، بل ونثبت لعلي رضي الله عنه ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ونقر لعلي بأن الرسول قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ونقر لعلي بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكانت من نصيب علي رضي الله عنه. ذلكم البطل والفدائي الذي اضطر يوما لأن يفخر ولأن يبين مكانته، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ وأول قائد يدفعه النبي لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الروم وتحت قيادته كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، كان شابا في ريعان الشباب، إنه الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وغير هؤلاء أيها الأفاضل كانوا شبابا استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل الله ثم بفضل همة هذا الشباب وعطائه أن يقيم للإسلام دولة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله در القائل: وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. لا أريد أن أطيل النفس في الحديث عن مكانة الشباب، فمكانة الشباب في الإسلام عظيمة، لكن هذه الشعلة المتقدة وهذه الطاقة الجبارة وهذه القوة الهائلة، هذا الشباب إن انحرف عن دين الله جل وعلا غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا على مراد الله ومراد رسول الله بفهم سلف الأمة، سقط في شباك الشبهات. اسمح لي أن أكرر هذا، أقول: إن انحرف شبابنا عن دين الله جل وعلا غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا سقط في شباك الشبهات. ولا يخفى الآن على أحد أن كثيرا من شبابنا من أحبابنا وأولادنا غرق في بحور الشهوات وسقط في شباك الشبهات، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم: تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. والذي يدمي القلب أن شبابنا الذي يغرق في بحور الشهوات ويسقط في شباك الشبهات إن امتدت إليه يد عاقلة هادئة متزنة واعية تفهم الواقعة وتفهم الدليل الشرعي، إن امتدت إليه يد متوطئة طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق ومن هذا السقوط المزري في بحور الشهوات وشباك الشبهات، انتزع شبابنا كثير من الأيادي الأخرى التي لا تريد أبدا لأولادنا أن يتربوا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تزداد المحنة وتزداد الفتنة وتكمن المأساة. لذا أقول أيها الأفاضل إن أول خطوة عملية على طريق النجاة وسط هذه الشهوات والشبهات هي العلم. وهذه الكلمة الثانية في رسالتي، العلم، العلم بالله جل وعلا، العلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العلم بدين الله جل وعلا. حبيبي في الله، لا يصح لك أن تتكلم أو أن تخطو على الطريق خطوة عملية واحدة إلا بعد أن تتعلم. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، فقدم العلم على العمل، أمره بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لابد من التأصيل العلمي قبل القول والعمل، لأنني ألمح طرحا غريبا يتهم من يؤصلون المسائل تأصيلا علميا لأولادنا وشبابنا قبل أن يتكلموا وقبل أن يتحركوا. لابد من التأصيل العلمي، لابد أن نتعلم قبل أن نتكلم وقبل أن نعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنا لا أقصد العلم النظري لمجرد العلم، فطلب العلم ليس غاية أبدا، بل طلب العلم وسيلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد رفع الله قدر العلم وشرف أهل العلم في كثير من الآيات القرآنية الكريمة. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم سنى بملائكته في هذه الشهادة العظيمة، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما أكثر الآيات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أسأل الله أن يرحم علماءنا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. مصيبة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يتجرأ أحدهم على الفتوى في مسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يتجرأ على الفتوى في المسائل والنوازل الكبار في الدماء، في فقه الإنكار، في غيرها من كبار المسائل. فالعلم أيها الأفاضل الخطوة العملية الأولى على طريق النجاة، أن تكون عالما بالله سبحانه، بأسماء جلاله، بصفات كماله. أخي الحبيب، والله الذي لا إله غيره، أنا أدين الله بأن الأمة الآن في ظل هذه الأزمة النازفة الممزقة الأشلاء لا تحتاج إلى مال، ولا إلى نفط، ولا إلى سلاح، ولا إلى مناخ، ولا إلى موقع استراتيجي. لقد حب الله الأمة كل هذا، لكنني أدين الله بأن الأمة الآن تحتاج إلى أن تعرف ربها جل وعلا، تحتاج إلى أن تملأ القلوب باليقين فيه، بالثقة فيه جل وعلا، بالتوكل عليه وحده، بالرجاء فيه وحده، بالاستغاثة والاستعانة به وحده. الأمة تحتاج الآن إلى أن تجدد إيمانها بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله عز وجل معرفة تملأ القلوب باليقين في أن الكون لا تتحكم فيه دولة أو قوة، بل لا يتحكم في الكون إلا خالقه. قل إن الأمر كله لله. الأمة مهزومة هزيمة نفسية نكراء، لأنه قل في قلوبنا قدر رب الأرض والسماء. وما قدر الله حق قدره، لو أن الأمة فقط وقفت مع أسماء الجلال وصفات الكمال وعرفت قدر الكبير المتعال، ما تسرب اليأس والشك والقنوط والهزيمة النفسية إلى القلوب، لأننا حينئذ سنعلم يقينا أن الأمر كله لله، وأنه لا تسقط ورقة في شجرة أو نخلة إلا بأمره وبسمعه وتحت سمعه وبصره، فضلا عن قاذفة أو صاروخ أو قنبلة أو طائرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا إخوة، والله الأمة الآن لا تحتاج إلا إلى التوحيد، ولا تحتاج إلا للعقيدة. والله لم تنصر الأمة قط بمظاهرات صاخبة تحرق فيها الأعلام والماكتات، وتدمر واجهات المحلات والسيارات وتدمر الممتلكات، ولم تنصر الأمة قط بالمنشطات الصحفية الساخنة، ولا حتى بالخطب الرنانة، إلا إذا حولت الأمة هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة. نحتاج إلى أن نكون على علم بالله جل وعلا. يقول لي قائل يمسك بي في مطار: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال، سامحوني على هذه اللفظة، ربنا ظالم، الله ظالم. قلت: أعوذ بالله، لما؟ قال: ألا يرى هذه الدماء التي تسفك؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي تمزق؟ ألا يرى هذه البيوت التي تدمر؟ لماذا لا ينصر الله الأمة؟ قلت: وماذا قدمت الأمة لتستحق النصرة من الله جل وعلا؟ حتى الدعاء، قضية الدعاء تحتاج إلى تصحيح للفهم. تدبر معي أخي الحبيب، حتى لا نسيء الظن بمولانا جل وعلا، حتى لا نتهم ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، عد معايا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تدبر القرآن. فاستجاب لهم ربهم، لم يقل الله، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لابد من العمل. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لابد من معرفة الله معرفة على مراده جل وتعالى. والله ثم والله لا ينقصنا إلا هذا التوحيد، الغاية. الجهاد ليس غاية، أقولها بأعلى الصوت، الجهاد في الإسلام ليس غاية، إقامة الدولة في الإسلام ليست غاية، بل إقامة الدولة وتشريع الجهاد من أجل التوحيد، من أجل هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والسعى الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي بعث بها ولأجلها كل نبي ورسول. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كيف تنصر أمة لم تحقق الإيمان؟ كيف تعز أمة لم تحقق الإيمان؟ كيف تمكن أمة لم تحقق الإيمان؟ قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. العلم بالله، العلم بالله، العلم بأسماء جلاله، العلم بصفات كماله، لا مخرج لك أيها الشاب الحبيب من فتن الشهوات والشبهات إلا بالعلم. لقد كفر الخوارج عليا رضي الله عنه. هل تتصور أن تكفر طائفة من طوائف الضلال عليا رضي الله عنه؟ نعم كفرت الخوارج عليا. لماذا؟ لماذا؟ ذهب إليهم ابن عباس، انظروا إلى نور العلم كيف يبدد ظلام الشبهة. ذهب إليهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ثلاثة، حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله وبذلك يكون علي قد كفر. انتبهوا يا شباب. ولذلك أنا أقول دوما لأحبابي الدليل ليس منتهى العلم، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل كما سأبين في الكلمة الثالثة، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل. فإن من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية المعاصرة التعامل الخاطئ من كثير من أفرادها مع النصوص العامة والخاصة بعدم تحقيق مناطاتها العامة والخاصة وبعدم الربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص وحركة الواقع. إذن لابد من فهم العلم. يستدلون بالدليل إن الحكم إلا لله، آية في كتاب الله جل وعلا، لكن انظر إلى مناط الدليل، انظر كيف يسقطون الدليل. قالوا كفروا عليا لأنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله وبذلك أقول قد كفر علي. قال والثانية، قالوا قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم. قال ما الثالثة، قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. أمر عجيب. انظر إلى العلم. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما الأولى تكفرون عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، دلوني أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ قالوا بل تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى. قال فلقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. بل حكم الله الرجال للإصلاح بين رجل وامرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أخرجت من هذه قال قالوا اللهم نعم، من دقائق كانوا يكفرون عليا بهذه الشبهة. وأما الثانية قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أهلهم، قال دلوني بالله عليكم أكنتم تريدون أن يسبي علي أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ مالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أمه، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآية أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم. قال الثالثة تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، تلك القضية التي كذبوا وقالوا فيها ما قالوا ما لا يليق بأحد المؤمنين فضلا عن أصحاب سيد النبيين. وأضيف هامشا آخر وأقول لا يجوز لأحد البتة أن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراشيف المغرضين والكذابين والوضاعين، فهؤلاء أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن عباس أما تنازل علي عن صفة أمير المؤمنين فلقد تنازل النبي عن صفة الرسالة في الحديبية. والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب. والعجيب أن الذي كتب بنود الصلح في الحديبية كان علي رضي الله عنه، حين قال له النبي اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو رسول قريش قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال الصحابة لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم. وأرجو من شبابنا أن يتعلموا الدرس، فالسيرة ليست لمجرد الإعجاب السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهدة، بل إن السيرة تشكل منهجا تربويا متكاملا في كل مناحي الحياة. اكتب يا علي هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال لا، اعترض سهيل بن عمرو، والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي امحو رسول الله. قال لا، لا والله لا أمحوك أبدا. فقال النبي أشر لي إليها، فأشار له علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وتنازل النبي عن صفتي هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، وكتب اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. أنا أود أن أقول لأحبابنا الأيام دول يا إخوة، وإذا كانت الأمة الآن تمر بمرحلة استضعاف فلا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها، ولا يجوز أبدا أن نجرد الأمة من كرامتها ومكانتها. ستظل أمة النبي خير أمة أخرجت للناس مع ما تمر به الآن. نعم أنا أفهم الواقع جيدا بفضل الله، وليس كما يقال بأن من يتحركون الآن على الساحة من علمائنا الأفاضل الأجلاء لا يفهمون الواقع ولا يجدون إلا الحديث في قضية الحيض والنفاس والدماء، ولم يخرجوا إلى الآن من دورات الماء إلى هذا آخر هذا الطرح السخيف. علماؤنا هم أفهم الناس بالواقع، إذ لا يجوز لعالم رباني أن يصدر فتوى إلا بعد أن يكون فاهما للواقع. قال شيخي وحبيبي ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. فالحكم عن الطريق يا أخي، لأن العالم لا يفتي إلا بفهم دقيق للواقع الذي يسقط عليه الأدلة الشرعية من القرآن والسنة. المهم أيها الأفاضل، أرجو أن نستفيد من هذه الكلمات الأخيرة، لأن الأمة الآن تمر مرحلة استضعاف، لكن لا يجوز أن نجرد الأمة بسبب هذا من مكانتها، من كرامتها، من خيريتها. ستظل أمة النبي خير أمة، وإذا أردت أن تتعرف على خيرية هذه الأمة فانظر الآن إلى أمم الأرض، سترى أمة وحيدة على وجه الأرض هي التي توحد ربها جل وعلا وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة النبي محمد. وصدق ربي إذ يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وصدق ربي إذ يقول أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. تلك إذن والله قسمة ضيزة. الشاهد أيها الأفاضل أننا الآن نحتاج إلى العلم يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، الله الله في العلم، لا تتكلم ولا تتحرك إلا بعد أن تتعلم، إلا بعد أن تتعلم من الربانيين. وأنا أقولها لله، لشباب بلاد الحرمين، لازالت هذه البلاد بفضل الله وستبقى إن شاء الله تعالى موئل العلم، فالتفوا حول علمائكم الربانيين وما أكثرهم، لا تتحركوا بعيدا عن هؤلاء، فوالله هم صمام الأمان وهم سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء من رياح فتن الشهوات والشبهات. لا ترتبط في كبار المسائل ولا تقلد شابا من الشباب قد يحركه حماس صادق وإخلاص شديد بلا علم. والحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. فلا بد إذن من متابعة الربانيين من العلماء. ووالله ثم والله أشعر بحرج بالغ وأنا أتكلم الآن في موئل العلم في بلاد الحرمين، وكنت أقول لإخواني لا أرى أن تباع زمزم في مكة، وأنا أشعر الآن بأنني كمن يبيع زمزم في مكة، من يتحدث في حضرة العلماء في هذه البلاد المباركة. أسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يبارك في علمائنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فنصيحتي للشباب أن يلتفوا حول العلماء، ونصيحتي للمسؤولين في الأمة أن يخلوا بين الشباب وبين العلماء، وأن لا يحولوا بين الشباب وبين العلماء، لأن الشباب إن لم يجلس بين أيدي الربانيين من علمائنا سينطلق الشباب ليتلقى علمه من على مواقع الإنترنت المضلة، وسيأتي علمه منحرفا. وإن لم يتربى شبابنا في هذا النور سيتربى شبابنا على العلم في الظلام، وسيأتي علمه مظلما بظلام البيئة التي يتلقى فيها. فعلماء الأمة الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الحق، سفينة النجاة وقوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء من فتن الشهوات والشبهات. العلم ثم الفهم، هذه الكلمة الثالثة. ترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب الفهم في العلم، ما أروعها من ترجمة. ورحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه باب الفهم في العلم. أيها الأفاضل، يصدر الإمام في هذا الباب حديثا جميلا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، قال الحافظ ابن حجر أن يفهم، والفهم نعمة عظيمة. قال الله ففهمناها سليمان كان شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقوم يدعو الله عز وجل: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الفهم نعمة عظيمة. قال ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. وقال أيضا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فنعمة الفهم نعمة عظيمة. كيف تحصل نعمة الفهم أيها الشاب الحبيب؟ بالتذلل والتضرع ابتداء لله سبحانه، لأن الفهم من الله كما ذكرت، ثم بالجلوس بين أيدي العلماء. قال الإمام العلم الشاطبي رحمه الله في كتابه الممتع الموافقات: كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. لابد من مراجعة العلماء، فإن الله تعالى يفتح عليك بين يدي العالم ما لا يفتح به عليك دونه. قال الشاطبي: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، بمعنى أن تجلس بين يدي شيخك ومعلمك، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. ثم مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بشرط أن تكون فاهما لمصطلحات أهل العلم. أسوق لكم لطيفة ربما سمعها بعض أحبابنا مني لأخفف بها حدة المنهجية في المحاضرة. لي درس أسبوعي في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة في مصر. بعد انتهاء المحاضرة جاءني مجموعة من آبائنا الأفاضل من عامة الناس طيبين، واسمحوا لي أن أتكلم يعني بطريقتهم. قال أحدهم: يا شيخ محمد، عاوزين بس نتحقق من صحة حديث. تتفضل يا أخي. قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. قلت: نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذا أحدهم يقول: مش قلت لكم ما تبقوش تتلمضوا بقى بعد كده؟ فلقيت آخر رد عليه قال: ده كان حيموتنا يا شيخ. قلت له: احكي لي القصة، ايه الموضوع؟ قال: والله دعانا هذا الأخ اليوم على الغداء وأحضر لنا الشحم، شحم الخروف معروف، ووضعه على الأرز، وكان يقطع ويعطي أحدنا ويقول: خذ. فيقول: يا أخي لا أستطيع أن أكل هذا. قل: أنت ترد السنة، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. يقول لي: يا ابني النبي قال كده؟ يقول له: أيوة ده حديث. يقول: صلى الله عليه وسلم ويأكل. فقلت: يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب. قالوا: يا ابن كنت هتموتنا باسم النبي؟ هي دي المصيبة. ولذلك أقول: كم قتل الجهل أناسا باسم الدين. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صححه وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، قال: كنا في سفر، حديث جابر، كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. القاعدة صحيحة. فاغتسل فمات. لم يحققوا مناط الدليل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله. وفي لفظ: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي يعني الجاهل السؤال. وأنا أقول: لقد أفتوه بدليل صحيح تماما، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل. هم سحبوا دليلا عاما على مناط خاص فقتلوا الرجل. إذا لابد من الفهم أيها الأفاضل، ولا تتعجل، ولا تتكلم في نازلة من النوازل الكبيرة التي يتهيب من الحديث فيها العلماء، فلا بد من الفهم. ثم الإيمان، الإيمان، الأمة الآن في حاجة إلى الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، العمل لا يخرج أبدا من مسمى الإيمان أبدا، العمل من الإيمان، وهذه مشكلة الأمة. قول واعتقاد وعمل، ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذا الإيمان هذه حقيقته، له أركان، كما في حديث عمر بن الخطاب الطويل في صحيح مسلم حين سأل جبريل رسول الله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور. روى أبو نعيم والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة نور القمر في الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب جل وعلا أشرق الإيمان في القلب. فالقلوب أربعة كما قال حذيفة، والأثر في مسند الإمام أحمد، وإن كان في سنده ضعف مرفوعا لكنه يصح موقوفا على حذيفة، ومدار تضعيف علمائنا الحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه. قال حذيفة: القلوب أربعة: قلب أشرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا الإيمان أيها الأفاضل هو الذي تحتاج إليه الأمة الآن، هو الذي نحتاج إليه جميعا الآن، أن نردد بألسنتنا وأن نصدق بقلوبنا وأن نترجم بأعمالنا وجوارحنا. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن الآيات الجميلة التي يقدم الله فيها العمل على الإيمان ليبين أهمية العمل في قوله سبحانه: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الأخيار، والله لن تشعر بسعادة ولن تشعر بلذة ولو من الله عليك بالمال، ولو من الله عليك بالكرسي والمنصب، ولو من الله عليك بالعافية، ولو من الله عليك بالزوجة الحسناء، إلا إذا ذقت حلاوة وطعم الإيمان. كنت في مكان عام وعرف صاحب المكان فنزل إلي مسرعا، وهو من علية القوم ممن يعرفون عندنا، شاب في 33 من عمري تقريبا، واحتضنني بعنف وقوة وأصر أن أصعد معه لأتناول معه الشاي، فصعدت إلى مكتبه ففتح لي باب حجرة وقال: انظر يا شيخ محمد إلى هذه الحجرة. فنظرت وأخبرني بأنها كانت مهيئة للزنا، وأقسم لي بالله أنه لا تكاد تمر عليه ليلة إلا هو مع فتاة أخرى في هذا الفراش. ثم قال يوم 3 رمضان، اليوم الثالث من رمضان، يقول بأنه يسمع الناس يصلون خارج المكتب التراويح وهو يسخر بهم ويهزأ بهم وهو في حالة زنا. قال لم يشعر بالسعادة أو باللذة مع هذه الفتاة، فطلب من موظفين وظفوا لهذا الغرض عنده أن ينطلقوا للإتيان بفتاة أخرى. قال فأمسك الريموت ليبحث عن فيلم فاضح ليكمل الوقت حتى تصل الفتاة. هو يقول وأنا أقلب وهو يقلب، يقول رأيت وجهك، يقصدني، يقول أنا ما انتظرت لأسمعك، وإنما قلت، على حد التعبير يقول أنا قلت في نفسي إيه اللي جاب ده هنا غلط، ده جاي غلط. يقول فانتظرت لأنظر فقط، بعد ربع دقيقة وصلت الكلمات إلى أذني، نصف دقيقة، دقيقة، مرت دقيقتان كلام لي. قال وضعت الريموت وتابعت المحاضرة، وستعجب سبحان الله، المحاضرة كانت مباشرة على الهواء، لم تكن مسجلة، كنت في الشارقة بفضل الله عز وجل، والمحاضرة بعنوان خطر الزنا. لا إله إلا الله، لو رتبناها ما رتبت، لكن ربك جل وعلا أراد له الهداية. يقول فبكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل، وقام فاغتسل وركع لله لأول مرة في حياته يسجد لله، فدخلوا بفتاة جميلة أخرى فوجدوا رجلا ساجدا يبكي ويرتج جسده. قال فانتظر ينظرون على المكتب، أين فلان؟ لا يصدقون أنه هو الذي يسجد الآن بين يدي الله. فلما رفع رأسه تعجبوا، في إيه؟ ما الذي جرى؟ ما الذي تغير؟ تركناك من ساعة فقط. فبكى وأخبرهم، قموا الفتاة اصرفوها. قال وجلست أبكي يقسم لي بالله، يقول والله يا شيخ محمد كانت الخمر تقدم على الماء، وما من فتاة اشتهيتها إلا وأتيت بها. يقسم لي بالله، يقول والله يا شيخ محمد كنت أشعر بالتعاسة ولا يذوق مرارتها إلا أنا، لم أشعر بالسعادة قط ولم أشعر بالراحة قط. إذا تركت مكتبي وعدت إلى بيتي أرى امرأتي وهي الجميلة الحسناء كأنها شيطانة، لا أطيق النظر إلى أولادي، لا أطيق النظر إلى أهلي، أشعر بأنني أختنق. قلت صدق ربي الذي قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية لن تشعر بسعادة أبدا ولا بهناء ولا باستقرار ولا براحة ضمير ولا بهدوء وصلاح بال إلا بتحقيق الإيمان والعمل الصالح. ائتوني بأحد، وإن كان في الظاهر يراه كثير من إخواننا أنه يعيش في السعادة، بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه، أبدا، هو يعيش الضنك، يرى الضنك في كل شيء وأنت لا تدري. لا سعادة إلا فيما من الله به عليك من إيمان، من منهج، من قرآن وسنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فما أحوجنا أيها الأفاضل إلى تحقيق الإيمان، القول والاعتقاد والعمل، والعمل، وأختم بالكلمة الأخيرة ألا وهي العمل. العمل، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. متى ستعمل؟ متى ستقيم الليل؟ متى ستحفظ كتاب الله جل وعلا؟ متى ستلبسين الحجاب الشرعي يا أختاه؟ متى ستحافظين على الصلاة؟ متى ستقوم لتتحرك لدين الله بهمة عالية؟ متى ستتوب؟ متى سترجع إلى علام الغيوب؟ متى ستعمل لله؟ هيا حبيبي في الله، أقبل الآن بقلبك وهمتك على ربك سبحانه، واعلم بأنه جل وعلا سيفرح بك وهو الغني عن العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الحبيب، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. هيا، ما من ليلة تمر علينا إلا وربنا جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المذنب إلا إلى ربه جل وعلا؟ أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة عليه جل جلاله، بل يفتح لنا باب الرجاء فيه. قم أخي اعمل، اركع ركعة بالليل، والله ستذوق حلاوتها طيلة النهار. تسبيحة، صدقة على فقير، تحرك لمثل هذا الملتقى، مساعدة لمسكين يعبر الطريق، لأعمى ضل الطريق. افعل أي شيء، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو لم تجد أي شيء كف شرك عن الخلق، كف أذاك عن خلق الله، فقد قدمت شيئا عظيما. المهم أن تعمل، وقم واطرح قلبك الليلة بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وقل: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أيها الشباب، علم وفهم وإيمان وعمل، لأن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المباركة وفي هذا الجمع المبارك ألا يخرجنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم أقر عيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا واحفظ أخواتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من طاعته غناء وذكره شفاء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ ونفع الله به وجعل ما قاله في موازين حسناته. أيها الكرام، وردت بعض الأسئلة ألخصها إذا لم يمانع الشيخ. سائل يسأل: ما رأيك يا شيخ في من يتتبع الفتاوى التي توافق هواه، خاصة في وسط هذه الفتن التي تتقلب فيها الأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أظن أنني قد بينت الإجابة في ثناء المحاضرة وقلت بأنه لا مخرج من هذه الفتنة الصماء البكماء إلا بالعودة إلى العلم الصحيح بفهم دقيق ووعي عميق بفهم سلف الأمة الصالح، ولم تحصل ذلك إلا بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء، والعلماء الربانيون في الأمة من أبناء الطائفة المنصورة لا تخلو الأمة منهم أبدا في أي زمان أو في أي مكان، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأكرر: الله الله في العلماء الربانيين وما أكثرهم ببلادكم. أسأل الله أن يبارك في أعمالي.
جزاكم الله خير. هذا سائل آخر يقول: إن في هذا المخيم مئات النساء، ولا يخفى عليكم حفظكم الله دور المرأة في قيادة دفة هذا الدين، فكيف تأمر المرأة بالمعروف وتنهى عن المنكر؟
يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. تستطيع المسلمة أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر، بين أخواتها، بين بناتها، في أي مكان كانت. إن رأت المسلمة منكرا واستطاعت أن تغيره فلتغيره، إن كانت في بيتها ورأت منكرا فوجب عليها أن تغيره، فإن لم تستطع باليد بالضوابط الشرعية فعليها أن تغير باللسان بالكلمة الطيبة، فإن لم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. ومن رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إنكار القلب جهادا، سمى النبي إنكار القلب جهادا، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان رجل أو امرأة، أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. وأسأل الله أن يستر أخواتنا، إنه ولي ذلك مولا.
كثير من الأسئلة تصدرت بقولهم: نشهد الله على حبك ونسأل الله أن تكون هذه عاجل البشرى. هذا سائل يقول: ما هو العلم الذي لا يعذر بتركه الشاب والفتاة المسلمات؟
العلم الذي لا يعذر بتركه المسلم أيا كان هو العلم بأصول وأركان هذا الدين، علم التوحيد، علم الصلاة، الصيام إن كان من أهل القدرة على الصيام، الزكاة إن كان من أهل الزكاة، الحج إن كان من أهل الحج. فهذه الأصول والأركان يجب على المسلم أن يكون على علم بها. كثير من الناس الآن لا يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، ولا يعرف ما تتضمنه هذه الكلمة من نفي وإثبات. يقول ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. فلابد أن ينطلق شبابنا، هذا ما أود أن أركز عليه، لابد أن ينطلق شبابنا المبارك ممن من الله عليه بعلم التوحيد والسنة، أن ينطلق بين يدي الأمة ليعلم الناس التوحيد بشموله وكماله، بصفائه، بحكمة بالغة، موعظة حسنة، وكلمة رقيقة رقراقة. لأن مجرد جلوسنا في مساجدنا ومجالسنا لإصدار الأحكام على الناس فقط لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق، بل يجب أيها الأفاضل أن نتحرك لنرفع الجهل عن كثير ممن أصيبوا بهذا المرض العضال. فأخطر الأمراض الجهل والظلم، الجهل والظلم. فيجب علينا أن نتحرك لنزيل الجهل بهذه الأركان وهذه الأصول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك مولاه.
آمين، جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: أنا شاب أتقلب بين الهداية والعصيان، وأتقلب بين الشباب الصالحين وأيضا غير الصالحين، وقد ابتلاني الله عز وجل بعد أز مرافقة غير الصالحين باللواط، ولا زلت أفعله، وأريد أن أتوب ولكن الأصحاب والحياء يمنعني، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يتوب عليك لتتوب إليه، وأن آمين. يتوب علينا لنتوب إليه. آمين. وأسأل أن يطهرنا وإياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، نعم أنت أخي، لأن أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، بل ولا يقولون بقول المعتزلة بأنه في منزلة بين منزلتين، وإنما نحتفظ لك بالأخوة، وما دمت قد أرسلت هذا السؤال فهذا دليل خيريتك إن شاء الله، ودليل عملي على أنك تريد أن تخطو الخطوات العملية الأولى على طريق التوبة، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يمنعك حياؤك من أصحابك أن تتخذ القرار برجولة وقوة وصدق. فالخطوة الأولى بعد تذللك إلى الله سبحانه وتضرعك إليه واستعانتك به وسؤالك له، إذ أن الموفق من وفقه الله والمخذول من خذل، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، بعد هذا عليك أن تتخذ القرار بقوة ورجولة بهجر هذه الصحبة التي تؤزك على هذه الكبيرة أزة. يا أخي أنت تحب رسول الله، رسول الله يأمرك. تصور لو أن النبي الآن بين يديك وأنت تسأله والرسول يقول لك لا تصاحب هذه الصحبة السيئة، ماذا يكون جوابك؟ جوابك وأنت تحب رسول الله سمعا وطاعة، رسول الله يأمرك ويقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رسول الله يأمرك مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيف، فاصحب حامل المسك واهجر صاحب السوء الذي يؤزك على المعصية. قد يكون الشاب في بيت فاضل، بل قد يكون القائم على التربية في البيت رجلا من أهل العلم، بل رجلا من أهل الدعوة، وقد تكون الأم فاضلة مربية قائمة عابدة، لكن الشاب إن خرج من هذا البيت والتف حول صحبة سيئة أو التفت حوله صحبة سيئة فإنها تفسد عليه دينه وتدمر عليه خلقه. لذا فالصحبة خطرها عظيم وشأنها جسيم، فالواجب عليك أيها الشاب الحبيب أن تمتثل أمر ربك وأمر نبيك، فاهجر هذه الصحبة وخذ القرار بقوة. الأمر الثالث الصحبة الصالحة البديل، وما أكثر الشباب بفضل الله، رأيت الليلة تنوعا فريدا جميلا في هذا المخيم وفي هذا الملتقى. فاصحب الشباب الذين يعيشون معك في نفس البيئة ويتعرضون معك لنفس الفتنة، ومع ذلك يقرؤون القرآن، حافظون على الصلاة، حافظون على العمل لدين الله، يحملون هم الدين، فاصحب هؤلاء لأن صحبتك لهم تذكرك بالله وتعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الأسباب أن تصدق في طلب العون من الله، لأن من أعانه الله فهو المعان. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن شيخا من الشيوخ سأل طالب علم في حلقة عنده يوما وقال له يا بني ماذا تصنع لو مررت على الغنم فنبحك كلب الغنم؟ قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال فماذا تصنع يا بني لو نبحك الثانية؟ قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال فماذا تصنع يا بني لو نبحك الثالثة؟ قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال يا بني هذا أمر يطول، ولكن إذا أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم. كذا إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول ولا قوة لنا على ترك معصية وفعل طاعة إلا بفضل الله سبحانه. وأصف لنفسي ولإخواني ولأخي السائل هذه الرشدة الجامعة، وهي من نفيس كلام سفيان الثوري حين ذهب إليه رجل مريض القلب مثلي وقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواء. فقال له سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاط المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. أسأل الله أن يشفي مرضك ومرضنا جميعا إنه ولي ذلك يا مولاه.
آمين. شكر الله لكم. هذا سائل من متابع عبر الإنترنت يقول: أنا إنسان لا أستطيع أن أسيطر على عيني عندما ترى النساء، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ترك النظر إلى ما حرم الله. أخي الحبيب، الجواب قد تستغربه، لن تستطيع أبدا أبدا أن تكف بصرك عن الحرام إلا إذا داويت قلبك. العين، الأنف، اللسان، الأذن، اليد، الفرج، الرجل، هذه الجوارح والأعضاء إنما هي جنود لهذا الملك. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. القلب مريض أو ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مستحيل تقدر تكف بصرك عن الحرام. بعض شبابنا تصور أنه بمجرد ما يغلق الإنترنت ويغلق هذا الموقع الفاضح وينام ستزول عنه الشبه الفتنة وستزول عنه الصور، فيغمض عينيه فيجد الصور تتوالى تترا أمام عينيه، ما في صورة رآها إلا وتأتي أمام عينيه، مع أنه يغمض عينيه. الأذن هو لا يسمع في الغرفة شيئا، أغلق الكمبيوتر، أغلقه بالفعل، ومع ذلك يسمع الكلمات تتوالى على أذنيه. إيه الإشكال ده؟ خلي بالك، الشبهة بتعرض على القلب مش على السمع والبصر فقط، على القلب. ولو القلب تشرب الفتنة خلاص مصيبة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب. خلي بالك، على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. معرفش انت فاكرين الحصير ولا لا؟ حصير عود صغير جنب عود صغير جنب عود صغير، تبقى حصيرة ضخمة جدا. كذلك الفتن تشبيه نبو بليغ، فتنة صغيرة، الأوليام ينظر إلى هذه المرأة وبعدين ينظر مرة أخرى، وبعدين يروح ينظر للتلفاز وينظر إلى المجلات الفاضحة، وبعدين يجلس مجلس غيبة، وبعدين يسمع كلمة من صديق يؤز على المعصية. فتنة بعد فتنة بعد فتنة، فتنة صغيرة إلى جوارها فتنة صغيرة تزداد بقعة السواد في القلب حتى يعلو القلب الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مش ممكن هتقول له قال الله، مش هيسمع. قال الرسول، لن تؤثر فيه الكلمات، موعظة بليغة جدا، تبكي الحجر مش هيبكي. ليه؟ لأن القلب فيه موت أو فيه مرض يحجب الأعضاء عن السماع عن الله تبارك وتعالى. فشوف النبي يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. دي مصيبة. تقول له قال الله، أيوه يقول لك ما أنا عارف. قال الرسول، أيوه ما أنا عارف. الأخت ده الحجاب، يقول لك أيوه بس أنا مش مقتنعة. الذهب، لا أنا لبسه عشان غرض آخر. وهكذا. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الصحابة، والأولي تبع لهم في القول والأعمال. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. يبقى الشاهد لا يتشرب القلب الفتنة إلا ويصبح صاحب هذا القلب صاحب هوى، ما يردش المسائل إلى الشرع، لا، بهواه، حلال بالهوى، حرام بالهوى. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربات كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولازلت أنصح بصحبة الأخيار. حتى هذا الأخ الكريم يا أخي، لما تصحب زميلا لك، ما شاء الله العطاءات في الأمة متنوعة والعبادات في الأمة متعددة. ولذلك ابن القيم يقول: اضرب مع أهل كل عبودية بسهم، اضرب مع أهل كل عبودية بسهم. يعني إيه؟ يعني ستجد من إخوانك من فتح الله عليه في باب الصلاة، كل ما تنظر إليه تلاقيه يتنفل، أما تنظر إليه وأنت مقصر في النوافل تستشعر بالتقصير. سترى أخا فتح الله عليه في القرآن ما تنظر إليه إلا هو يراجع. سترى ثالثا فتح الله عليه في التسبيح لا تنظر إليه إلا في ذكر. فاضرب مع أهل كل عبودية بسهل، وصحبتك للأخيار إن شاء الله تنعكس عليه، لأن الإنسان بفضل الله ابن بيئته، فبيئة الطاعة بفضل الله تؤسك أو تدفعك دفعا إلى الطاعة، وبيئة المعصية تؤسك أزا على المعصية. لذا كان العالم الذي أفتى قاتل المئة، والحديث في الصحيحين من أجمل ما قاله له، قال: نصح بأن يترك بيئة المعصية، مكان المعصية، قرية المعصية، وأن ينطلق إلى بيئة الطاعة، وانطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم لعل الله أن يتوب عليك. فالبيئة مهمة جدا. ولذلك يقول النبي كما ذكرت: مثل جليس الصالح والجليس السوء. فأسأل الله أن يطهر قلوبنا لنكون بعد ذلك أصحاب مقدرة إن شاء الله تعالى على غض البصر عن الحرام، كف اللسان عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، كف الجار عن التحرك المعاصي. لن تستطيع أن تكف جارحة إلا إذا داويت قلبك وأخليته، ولا بد إذن من التخلية قبل التحلية، والتخلية تكون بالتوبة وترك المعاصي، والتحلية تكون بالعبادات والذكر والاستغفار وقيام الليل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل للدين والسعي وهكذا. يعني كل عمل تقدمه لدين الله إنما يحيي الله عز وجل به قلبك. وأنصح بأعظم أسباب حياة القلوب ألا وهو الذكر. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي الصحيحين أيضا من حديث موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالحي ذاكر أو الذاكر حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء.
جزاكم الله خير. السؤال قبل الأخير يقول: إذا حضرنا المحاضرات زاد إيماننا، ولكن إذا خرجنا انشغلنا بأمور الدنيا ونقصت همتنا، فماذا نفعل لنكن على ما نحن عليه ونحن مع العلماء والدعاة الصادقين وجزاكم الله خيرا؟
الفتور أمر طبيعي بشرط ألا يتدنى الإنسان إلى الوقوع في معصية، هذا لا يعد فتورا وإنما يعد انتكاسا. الفتور كما قال ابن منظور في لسان العرب: فتر يفتر فتورا أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. أمر فطري. في صحيح مسلم حديث حنظلة الأسيدي: نافق حنظلة أبو بكر مر عليه فسأله: كيف أنت أو كيف أصبحت؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا ونبكي وتخضل لحانا من البكاء كما قال السائل، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد مثل هذا. فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نراهما رأي العين، فإذا عدنا ونبكي وتخضل لحانا من البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم في الطرقات. ولكن ساعة وساعة بس من زي ما بنقول بقى ساعة قلبك وساعة ربك، لا ده بنص الحديث ساعة عافس فيها الزوجة يعني لاعب الزوجة داعب الزوجة لا حرج على الإطلاق، وساعة لاعب الأولاد وانشغل بالضيعات. بالضيعات يعني التجارة، بالضيعات يعني الأموال والتجارة لا حرج عليك. ثم ساعة أخرى وانت بين يدي المشايخ في المساجد المحاضرات ابكي وتذكر الآخرة إلى غير ذلك. ما فيش انفصام. المؤمن في محراب عبادته تراه خاشعا باكاء، وتراه في محل تجارته تاجرا أمينا، وتراه مع امرأته زوجا كريم الأخلاق كريم الطباع، وتراه مع أولاده رجلا والدا حنونا، وتراه مع أصحابه رجلا صادقا إلى آخره. ما فيش انفصام. هذه شخصية واحدة للمسلم الفاهم الواعي الذي لا تنفصم شخصيته أبدا، بمعنى أن يخالف فعله قوله أو أن يخالف قوله فعله أبدا. المؤمن الظاهر والباطن عنده سواء، لا إذ لابد من التلازم بين الظاهر والباطن عند المؤمن، وهو قول علمائنا من أهل السنة. فلا حرج على الإطلاق أن تبكي في مثل هذه المواطن، وأن تضحك مع أهلك وأولادك في بيتك، وأن تنشغل بتجارتك وأموالك في موطن ثالث وهكذا. وإن شعرت بهذا الفتور فما عليك إلا أن تجدد الهمة بصحبة الأطهار الأخيار. يقول الإمام العلم علي بن المديني رحمه الله تعالى إمام الجرح والتعديل، يقول: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. الله، فيه رجال يا أخي تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح. لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. ويقول ابن القيم رحمه الله: كنا إذا ضاقت صدورنا واشتد بنا الهم ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا نظرنا إلى وجهه وسمعنا قوله ذهب عنا ما نجد. نعم، في أناس إذا جالستهم ونظرت إلى وجوههم فضلا عن سماع كلماتهم يجدد الله إيمانك، لأن الإيمان كما اتفقنا يزيد وينقص ويتجدد ويبلى، كما في مستدرك الحاكم بسند حسن وشيخنا الألباني رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب، وفي لفظ الباغون للبراء العبث. فلا شك أن صحبة هؤلاء يجدد الله عز وجل بها الإيمان. أسأل الله أن يجدد إيماننا.
شكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ولا نملك له إلا الدعاء. فلا تنسوا الشيخ من دعوة صادقة صالحة، وفقكم الله وسدد خطاكم. ونذكركم بمحاضرة الغد لفضيلة الشيخ محمد المنجد بعد صلاة العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.